السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يجدد تأكيد طهران على تماسك ووحدة العراق وضرورة تشكيل حكومة قوية. إصابة عشرات المرابطين لدى اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى، والمقاومة تتوعد الاحتلال. الكرملين يقول إن الدعم الاستخباراتي الغربي لكييف لن يعرقل أهداف روسيا في أوكرانيا. تفاصيل النشرة. صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن إيران طالما أكدت على التماسك والوحدة في العراق. وأعرب رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن أمله بأن تنتهي العملية السياسية للانتخابات البرلمانية في العراق في أقرب وقت ممكن بتشكيل حكومة مقتدرة وقوية. كما هنأ الرئيس الإيراني الحكومة والشعب العراقي بعيد الفطر المبارك، متمنيا دوام الصحة والأمن، فيما هنأ رئيس الوزراء العراقي إيران حكومة وشعبا بعيد الفطر، مقدما الشكر لإيران على دعمها للعراق. أفادت دائرة أوقاف القدس باقتحام 800 مستوطن اليوم باحة الأقصى بقيادة أعضاء متطرفين في الكنيسة وبحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على المرابطين، فأصابت واعتقلت العشرات منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب، فيما حاولت الشرطة اقتحام المصلى القبلي داخل المسجد قبل أن تقوم بإطلاق قنابل الغاز بكثافة، ما أدى لإصابة العشرات من المحاصرين بالاختناق. من جانبه قال إتمار بن جفير النائب المتطرف بالكنيسة إنه حان الأوان لبناء كنيس يهودي داخل باحة الأقصى. يأتي ذلك بعد دعوات جماعات متطرفة للاقتحام في ذكرى ما يسمى يوم الاستقلال. المزيد من التفاصيل حول اقتحامات المسجد الأقصى في التقرير التالي.
بعد أيام من توقفها بسبب العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباحاته تتجدد تحت حماية مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. اقتحامات جاءت بعد قرار سلطات الاحتلال باستئنافها الخميس، حيث تم تنفيذها على دفعات وسط ممارسة المستوطنين استفزازات لمشاعر الفلسطينيين، مثل محاولة رفع أعلام كيان الاحتلال وترديد أناشيد إسرائيلية داخل المسجد المبارك. ووسط صيحات التكبير والتهليل من المرابطين، تواجد مئات الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبيل الاقتحامات، ما غير مسارها فيما أغلقت قوات الاحتلال بوابات المسجد بشكل كامل وحاصرت المرابطين المتواجدين داخل المصلى القبلي ونفذت عددا من الاعتقالات. ضربوها. وقالت مصادر مقدسية إن عددا من المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد أصيبوا بالرصاص إثر مواجهة مع قوات الاحتلال، كما وقعت إصابات بين المرابطين في المسجد القبلي بالرصاص المطاطي بعد محاصرتهم والاعتداء عليهم، إضافة إلى عشرات الإصابات بحالة اختناق. وسبق هذه الاقتحامات منع قوات الاحتلال شبانا فلسطينيين من دخول المسجد الأقصى عبر بابي الأصباط وحطة، كما شددت من إجراءات دخول المسجد وسط انتشار مكثف وتعزيزات عسكرية كبيرة. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط في الأقصى، وحذرت من الاعتداء على المسجد، واعتبرت الدعوات لاقتحامه لعبا بالنار تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته. كما أكدت فصائل المقاومة أن الحشود المرابطة في الأقصى مدعومة من المقاومة ومحمية بسلاحها، ورأت أنها الضمان لمنع التقسيم الزمني والمكاني وحماية المسجد من خطر التهويد. وإضافة إلى دعوات المقاومة، انتشرت دعوات ليلا لأهالي الداخل المحتل للنفير ولضرورة الحشد والزحف نحو المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من تهويده وتدنيسه ولإفشال مخططات الاحتلال.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة أن الدعوات الصهيونية الجديدة لاقتحام المسجد الأقصى تسعر نار الحرب على الشعب الفلسطيني ومقدساته وتستوجب التأهب لمعركة مفتوحة. وحمل بيان للفصائل سلطات الاحتلال المسؤولية عن التداعية الخطيرة لهذه الدعوات، مؤكدا على الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات. كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي لاقتحامات المغتصبين الصهاينة. أكد الكرملين قدرة روسيا على تحقيق الأهداف المطروحة ضمن إطار عملياتها العسكرية في أوكرانيا رغم استمرار الدعم العسكري والاستخباراتي الغربي إلى حكومة كييف. متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف وتعليقا على أنباء تحدثت عن تقديم واشنطن معطيات استخباراتية لكييف ساعدت على قتل قادة عسكريين روسيين، قال إن الدعم الاستخباراتي الغربي لن يعرقل أهدافنا. وحول إجراءات قد تتخذها موسكو في هذا الصدد، توعد بيسكوف الأمريكيين بنبرة هادئة قائلا إن العسكريين الروس سيفعلون كل ما يلزم في هذه الظروف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات للذخيرة ومعسكرات ومعدات عسكرية أوكرانية، إضافة إلى تدمير طائرات مسيرة. وقال المتحدث باسم الوزارة كوناشينكوف إن القوات الروسية دمرت المنظومات الصاروخية والمدفعية وراجمات الصواريخ وأكثر من 80 منطقة لتجمع للقوات الأوكرانية والعتاد العسكري في مناطق بجمهورية لوكانسك الشعبية. وأضاف كوناشينكوف أن مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية دمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، نافيا صحة التقارير عن شروع الجيش الروسي في اقتحام مصنع أزوفستال الذي يشكل آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول. شنت صحيفة أوكافر الرسمية السعودية هجوما شديدا على رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري ووصفته بالفاشل سياسيا واقتصاديا، محملة إياه الدور الكبير في انهيار لبنان. وخاطبت الصحيفة الحريري بامتهان كبير، مدعية أن السعودية هي التي كففت دموعه إثر اغتيال والده في شباط عام 2005، واعتبرت أن الحريري بات متشيعا سياسيا، متسائلة ماذا حدث لسعد خلال العوام الماضية وجعله يرتمي في أحضان طهران على حد قولها. ووجهت الصحيفة أشبه بالتحذير للحريري بعد أن وضعت أمامه قائمة طويلة تحدد له خطواته المستقبلية وفقا لما تراه الرياض. تصاعد التضخم السنوي في تركيا بشكل متسارع ليبلغ حدا قياسيا هو الأعلى منذ 20 عاما. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يجدد تأكيد طهران على تماسك ووحدة العراق وضرورة إصابة عشرات المرابطين لدى اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى والمقاومة تتوعد الاحتلال. الكرملين يقول إن الدعم الاستخباراتي الغربي لكييف لن يعرقل أهداف روسيا في أوكرانيا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يبهجكم ويسركم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأطائب، تعتبر السينما من المجالات المهمة في القطاع الثقافي، وقد دخلت السينما المجتمع الإيراني قبل حوالي 128 سنة على أثر سفر مظفر الدين شاه إلى أوروبا، وقد تعرف خلال زيارته إلى فرنسا على كاميرا السينما فوتوغراف وجاء بها إلى إيران، لكن هذا الجهاز لم يكن يستخدم إلا في البلاط لفترة، وبعد حوالي 4 سنوات بدأ العرض العام لهذه السينما، لكن السينما لم تكن منذ بدء دخولها إيران على علاقة طيبة بالدين، بحيث أنها تعطلت بعد فترة من العرض العام بأمر من الملك.
وكان تزامن عرض الأفلام في السينما مع إقامة شعائر قراءة المراثي التي كانت تمثل طقوسا دينية لها تاريخ طويل في المجتمع الإيراني من أسباب معارضة العلماء وعامة الناس للسينما خلال السنوات الأولى من دخولها. ولم تزدهر السينما في عهد حكم رضا شاه إلا على نطاق محدود، بل إنها انتقلت إلى المحافظات، وعلى أثر سقوط رضا شاه احتل الحلفاء إيران، واتجه الجو العالمي نحو النظام الثنائي القطب شيئا فشيئا. وازدهرت دور العرض السينمائي في إيران خلال هذا العهد من خلال عرض المئات من الأفلام الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بعض المشاريع من أجل إنتاج الأفلام وعرضها في البلدان غير الاشتراكية مثل إيران. وفي خلال هذه الفترة تم عرض ما يقرب من 400 فيلم في دور العرض السينمائي بإيران، كان منها 300 فيلم أمريكي.
نعم مستمعين الأفاضل، وتزامنا مع إحياء الأجواء السياسية المعارضة للاستبداد خلال السنوات الأولى من الستينيات بعد انتفاضة 15 من شهر خرداد، وانطلاق حركة الكفاح المسلح ضد النظام السياسي المهيمن على إيران آنذاك، ساد نوع من الأجواء المزدوجة على الساحة الثقافية والعامة في البلد، وقد تمثلت في أبناء الشعب الذين كانوا يعارضون هذه الأوضاع بسبب معتقداتهم الدينية والمسار المتنامي للفساد والإباحية في صناعة السينما في البلد من جهة أخرى.
وفي أواخر الستينيات وبداية السبعينيات كان هناك 40 فيلما إباحيا أمريكيا وأوروبيا قد احتلت كل دور العرض السينمائي في إيران، فيما اختار مستوردو الأفلام الأجنبية أكثر الأفلام الأجنبية إباحية من أجل اجتذاب المشاهد، وخاصة الأفلام الفرنسية والإيطالية، وكانوا يدبلجونها إلى الفارسية كي يكون بإمكانهم عرضها في دور العرض بطهران والمحافظات. وكانت هذه الأعمال تحظى بدعم المسؤولين الحكوميين، بل إن البعض منهم كانوا يصرون على عرض هذه الأفلام في المدن الدينية مثل مشهد وقم. وقد أثارت هذه الأوضاع المجتمع الإيراني المحافظ والتقليدي أكثر من ذي قبل، ويمكن القول بشكل عام أن التركيز على الخلاعة والعلاقات بين الرجال والمرأة كان يمثل الخصوصية الأبرز للأفلام في هذه الفترة، حيث خلق ذلك نوعا من المواجهة الثقافية في المجتمع.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي خلال السبعينيات وتزامنا مع اشتداد التيارين المتعارضين وهما انتشار الفساد والإباحية في السينما وازدهار الأطروحة الدينية والثورية في المجتمع، ارتفعت وتيرة التعارض والمواجهة بين السينما والدين، وأدى ذلك إلى حرق عدد من دور السينما في البلد باعتبارها مظاهر للانحطاط والفساد الأخلاقي. وفي خلال هذه الفترة كان ارتياد دور السينما من وجهة نظر عام الناس وخاصة الشرائح المتدينة يعادل دخول الأوساط الفاسدة، وكان حرق دور السينما رمزا لإحراق أوكار الفساد والخلاعة. كان علماء الدين من جملة أهم الشرائح المعارضة للسينما في البلد، وكان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من بين العلماء الذين أعلنوا معارضتهم العلنية للسينما باعتبارها مظهرا للفساد والهيمنة الاستعمارية، حيث أعرب في هذا المجال قائلا:
إن كانت هناك سينما أخلاقية وعلمية فمن ذا الذي يقف في طريقها؟ ولكن حينما نرى أن بلدنا اعتبارا من السينما وحتى المدرسة مستعمرة، فإن كل ذلك هو عبارة عن ظواهر أتوا لنا بها لإفساد الجيل الشاب. ولكننا نحارب كل ذلك حتى وإن كان مسجدا، فإن كان على هذه الشاكلة فإننا سنغلق أبوابه، وليس ذلك بعجيب، فلقد هدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد ضرار، علما أننا لا نعارض السينما بحد ذاتها بل نعارضها بالكيفية التي أتوا بها.
كما خصص الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في وصيته جوانب لنقد السياسات الثقافية للنظام الطاغوتي، ووصف وسائل الإعلام الخاضعة للسلطة أو تحت إشراف الحكومة بأنها أدوات الإعلام ضد الإسلام وعلماء الدين، ووسيلة لتخدير أبناء الشعب وإفسادهم وخاصة الشباب، وذلك في قوله رحمه الله:
كانت الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات والمسارح من الأدوات المؤثرة في نشر الفساد وتخدير الشعوب وخاصة الجيل الشاب. وفي خلال القرن الأخير في النصف الثاني منه أعدت الكثير من المخططات الكبيرة من خلال هذه الأدوات الإعلامية، سواء للدعاية ضد الإسلام وعلماء الدين المخلصين، وسواء في الدعايات التي يروج لها المستعمرون في الغرب والشرق، ولو كان عمر النظام البهلوي العميل قد طال لا قدر الله لما سلم شبابنا الغيارة من التلوث بالفساد على يد النظام الفاسد بأنواع المؤامرات والمخططات الشيطانية. ولكن الله تعالى من علينا وعليهم وأنقذنا من شر المفسدين والناهبين.
أعزائنا الكرام، ها هو ذا وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. في الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة سنواصل بإذن الله سبحانه الحديث عن هذا الموضوع. نترككم في رعاية الخالق وإلى الملتقى
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن غربني الحب وحب الأرض من الإيمان أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن وطني 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 أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار
وطني 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 وطني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا معكم عبر جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة من خلال برنامجكم أدب المقاومة. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الأفاضل، حينما نتأمل النصوص الشعرية في ديوان تساؤلات للشاعر الفلسطيني أسامة ملحم سنجدها معجونة بلغة الغضب والثورة، وفي ذات الوقت تفوح منها رائحة الانتماء الوطني والانحياز للقضايا الإنسانية برمتها. عنوان الديوان ينطوي على مجموعة من الأسئلة الهامة التي تستحيل إلى رسائل يبثها الشاعر وينثرها في أرض القصائد لتنمو كالسنابل ويقطفها كل من يهمه الأمر. وفي هذه النصوص حيث الرسائل والتساؤلات سنجد أن القضايا الاجتماعية، السياسية، الوطنية والثقافية وحتى الفلسفية حاضرة وبقوة، ولا يتردد الشاعر بالمجاهرة وبلغة واضحة دون تلعثم بإعلان موقفه المبدئي، دون اختباء خلف ستار كثيف من الرموز والاستعارات. وإذا أردنا اختصار الشاعر أسامة ملحم بكلمات نقول إنه الشاعر المؤمن بعمق بالقضايا التي يحملها، يحول نصوصه إلى قنابل ورصاصات يطلقها ولا يحفل بالنتيجة، ويواصل الرسائل لكل من يهمه أمرها.
أعزائنا المستمعين، يلتمس الشاعر من طرح التساؤلات في نصوصه إلى الإعلاء من شأن القضايا التي تتضمنها. هذه التساؤلات هي في الواقع إجابات ورسائل في ذات الوقت، إذ يسعى الشاعر لاستفزاز القارئ من خلالها ويثيره، وربما يوصله إلى حافة الغضب وأيضا التأمل. هي أسئلة محفزة ومحرضة لإعادة النظر في بعض المسلمات والدعوة الصريحة لمغادرة الحالة السلبية التي يحياها الإنسان، ويتساءل الشاعر عن جدوى الانتظار والتلكؤ والسلبية والانحناء والاستسلام في غالبية نصوصه، كما في نصوص تنطوي على الاحتجاج والغضب. فنحن نقرأ في النص التالي:
كل هذه الشموع الخاتمة ولا عود ثقاب.
ففي هذا النص مستمعينا الكرام دعوة صريحة لمغادرة الحالة السلبية، فالواقع واعد بالأمل والتفاؤل، والمطلوب هو إيقاد شموع الأمل وإشعال جذوة النيران في أشواك اللامبالاة الجافة. فالنص هو الثورة وعدم الاستدامة، ولكن على الجبن والتخاذل والاتكالية والانكسار الذاتي. فما هي هذه الشموع الخادمة سوى شموع الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام والأمل والمساواة بين البشر؟ وهي كلها لا يشعل جذوتها سوى نار الثورة. ونجد الشاعر يحث على التشبث بالحلم، فمن دون الحلم لن يكون بوسعنا مواصلة الطريق الشائك، كما يقول في قصيدته ملح.
إذا فسد الحلم فبماذا سنجتاز المرحلة؟ ليلنا الثقيل هذا، كيف سنعبر بحرها بمركب مثقوب؟ ومجدافي راحتي، والأخرى شراع، وبماذا أدير الدفة؟
والأحلام الكبرى تحتاج إلى تضحيات وقادة من طراز نزيه، ومسؤولين يحملون شعوبهم على الإيمان بالحلم، ويسعون دائما إلى إحيائه حبا وإلى إيقاظه إذا رقد. ولا يمكن للأحلام الكبرى أن تتحقق على أيدي القيادات الفاسدة التي تشبه المركب المثقوبة وسط البحر الذي لن يلبث أن يتسرب إليه الماء ويغرق بكل ما يحمله. أعزائنا الأفاضل، حول ظاهرة التذمر والشكوى التي نراها في قصائد الشاعر أسامة ملحم، إليكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لدكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر أسامة ملحم نلاحظ هناك حالة من التذمر والتعريض بالشعوب التي قد تتخاذل وتتقاعس وتأخذ موقف المتفرج في فترة من الفترات أمام الحكام وأمام الظلم، وكذلك من الحكام المتخاذلين عن مسؤولياتهم دوماً. كيف ترون هذه الحالة وكيف وظفها الشاعر في لغته المقاومة؟
أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المستمعين، وتحية لك وللإخوة الأعزاء في الجمهورية الإسلامية. يشرفني اليوم أن أتكلم عن الشاعر الفلسطيني أسامة ملحم، هذا الشاعر الذي عرف عنه ثورته وغضبه، يحتج دائما على بؤس الثقافة العربية التي تفتقد قامات وإبداعات، كما ويحتج على هذا الصمت المطبق حيث تدفع الفواتير يوميا من دماء الإبرياء ومن دماء الضحايا. هو شاعر فلسطيني ولد في فلسطين وضاق عذاباتهم وتألم آلامهم، تولى أكثر من رئاسة تحرير مجلة وكتب الألم نثرا فنيا قارب الشعر بلغتيه الفصحى والعامية. يقول في قصيدته رسالة إلى الحصان: من شق الغبار وتكبد وزر الاقتحام، ألست من امتطاه الفاتحون وانتصروا؟ ماذا أنت؟ تقاسموا الأوسمة وتساهموا كل الغنائم. لقد بث أسامة ملحم الكثير من الرسائل التي هي عبارة عن نصوص متأصلة في وجدانه، فيقول مثلا في قصيدة وطن: وطني أيها العشبة البرية على حرف الخريف، من قبل الأوان يا خرقة ملقاة منسية، يا هامش الأشياء قاطبة، لو لقيتك أنا يوما على جوعي لالتهمتك ولو كنت من حجر. يعلن الشاعر عن احتجاجه على استكانة الشعوب ورضوخها وقبولها الذل والهوان.
لذلك فهو دائما يدعو للثورة والغضب وينتقد صبر الناس على المعاناة. أسامة ملحم صاحب نزعة رافضة صارخة مقاومة يأبى الخنوع في الشعب ويقول صادحا دائما وداعيا الناس من أجل الصحوة. أكثر كتاباته كانت تصب في هذا الاتجاه الذي طبع شخصيته الأدبية والفكرية، وليس بغريب على شاعر فلسطيني ولد في قلب المعاناة ورأى الآلام والعذابات ورأى الذل من أن يكون غاضبا ليس في شخصه فحسب بل أيضا في كتاباته وفي شعره.
جزيل الشكر والامتنان لدكتورنا الكريم الدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد كما ندعوكم إلى متابعتنا لنستعرض قصائد الشاعر أسامة ملحم الأخرى. تساؤلات الشاعر كما أسلفنا قبل الفاصل تحمل رسائل من وجوه مختلفة، كما أن هذه التساؤلات تنسجم مع اللغة الاجتماعية والإنسانية كما في النص التالي.
كل هذه الغلال في الحقول ولا لقمة تسد جوع جائع، وهذه الزهور ولا ذرة ربيع، كل هذه المراعي ولا قطرة حليب أو خيط صوف للشتاء القادم.
ويلخص هذا النص الموقف المبدئي مما يحدث في العالم حيث يسود الظلم والاستغلال وتراكم الثروات في أيدي قلة قليلة، فيما الجوع والبؤس من نصيب الغالبية العظمى من البشر. ويسعى الشاعر في النص التالي إلى التعبير عن صدق الانتماء للوطن وحبه والاستعداد الدائم للتضحية في سبيل حريته، غير أنه في ذات الوقت يعاتب الوطن والتاريخ على هذا الكم من التضحيات التي تدفعها أجيال منذ أكثر من قرن دون أن تظفر بمرادها. ويحاول الشاعر أن يتأمل قضية التضحية في سياقها الإنساني والتاريخي، حيث تسهق أرواح أعداد كبيرة من البشر في ميادين الحرب والمعارك ولا يذكرهم التاريخ، فيما الأمجاد إلى القادة الذين لا يبذلون التضحيات ولا يدفعون أي ثمن، ويختار الشاعر الحصان كرمز لهذه الحالة كما جاء في قصيدته رسالة إلى حصان.
ألست يا صديقي الحصان من شق الغبار وتكبد وزر الاقتحام؟ ألست من امتطاه الفاتحون وانتصروا؟ وأنت ماذا أنت؟ تقاسموا الأوسمة وتساهموا كل الغنائم، وأنت ماذا أنت؟
نعم أيها الكرام، الحصان رمز لتلك الأعداد الكبيرة من الجنود في الميادين، والذين يقاتلون ببسالة ويجري توزيع الانتصارات والهزائم من فوق جثثهم وبطولاتهم، ولا يجري تكريمهم بما يليق بهذه التضحيات، بينما تذهب الأمجاد والأوسمة للقادة الكبار. وبهذا التساؤل يسعى الشاعر إلى تحريض المقاتل وحثه على التأمل ودفعه لاتخاذ موقف يؤدي إلى الإحجام عن خوض المعارك العبثية. أما الرسائل التي يبثها الشاعر في نصوصه مستمعين الكرام، فهي عبارة عن قناعات متأصلة في وجدانه وليست آراء عارضة، وهذه القناعات هي التي تشبث بها ويحاول التأثير من خلالها على القارئ وإقناعه بما يؤمن به. وقد اختار الشاعر البساطة في بث رسائله، فكانت نصوصه أكثر إحساسا وعاطفة، ولم يسعى إلى تحميلها أكثر مما تستطيع من رموز واستعارات، كما في النص التالي الذي يبث من خلاله رسالة تتعلق بالوطن كما جاء في قصيدته وطني.
وطني وطني أيها العشبة البرية، على حرف الخريف من قبل الأوان، يا خرقة ملقاة منسية، يا هامش الأشياء قاطبة، لو لقيتك أنا يوما على جوعي لالتهمتك ولو كنت من حجر.
نعم، ويعبر الشاعر عن حبه لوطنه وانتمائه الذي يتزعزع لكل ما يرتبط بهذا الوطن، رغم المأساة التي تحل به ورغم الاحتلال الجاثم فوق ثرى الوطن، الأمر الذي جعله مهمشا وجريحا، إلا أن ذلك لا يمنعه من التفاخر بهذا الوطن والاعتزاز به. أما الرسائل الأخرى التي يسطرها الشاعر في نصوصه فهي غاضبة وثائرة، كما في قصيدة المتململ.
لا جدوى، أنا لا أشفق على سيزيف ذلك البليد، لو قضم كل عام قضمة من صخرته لكان اليوم إذن في الأعلى. لو كنت أنا سيزيف لأكلت صخرتي.
فها هنا يعلن الشاعر احتجاجه على استكانة الشعوب ورضوخها وقبولها الذل والهوان، فهو يشبه معاناة البشر في مختلف المحطات التاريخية بسيزيف الذي يحمل صخرته على كاهله ويرتقي بها جبلا وعرا، وما أن يشارف على الوصول إلى القمة حتى تتدحرج الصخرة إلى قاع الجبل، ثم يعود ويحمل صخرته من جديد لتتكرر هذه العملية إلى ما لا نهاية. والشاعر يدعو إلى الثورة والغضب، وينتقد صبر الناس على المعاناة من دون أدنى احتجاج، فهم يشبهون سيزيف الذي تحول إلى عبد لمعاناته وأدمن هذا الفعل الذليل. ولو أنه يحتج ويغضب ويثور لكرامته لتغير قدره ولانتهى من معاناته وشقائه. ويواصل الشاعر الغزل على ذات المنوال في التحريض على الثورة والمقاومة، لأن الثورة والمقاومة في بعض الحالات ليست خيارا فحسب، بل ضرورة لا بد منها، كما في قصيدته الرقصة الأخيرة.
أيتها العصافير التي بترت أجنحتها، أنقري بمنقارك زجاج المرحلة. أيتها العصافير التي جدعت مناقيرها بمخالبك الصغيرة، احفري الجليد. أيتها العصافير التي بترت مخالبها بعينيك الوجلة، دع الغضب يقطر مكان الدموع. أيتها العصافير التي سملت عيونها، انتفضي ولو قليلا قبل أن تفرغ الدماء من ودجيك. تلك رقصتك الأخيرة.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على طيب المتابعة.
في أمان الله.
في أمان الله.
أنت الرؤوف. كما أراه يا حكيما يا خبير. جئت يا ربي وذنبي قد محض ضوأ بقلبي، يا عظيم العفو كربي يسأل الصفح المنير. من لمثلي في دجاه، من لسقني من شفاه، غير عفوك ما أراه يا حكيما يا خبير. جئت يا ربي وذنبي قد محف ضوأ بقلبي، يا عظيم العفو كربي اسأل الصفح المنير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والصلاة من شغاف القلب على رسول الحب والسلام الناصع الحسب والسيد المقرب محمد بن عبد الله، والتحية الزاكية ملقاة على أصول الكرم وساسة العباد النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لمست الشعر فانسكب الكلام، وقبل النطق أجلني السلام. حملت الشعر ديوانا ولاء، نطقت به فجللني احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآيات الترحيب مرتلات لحضراتكم في هذا اللقاء الشعري مع باقة من الشعر المعاصر في المديح النبوي الشريف. وقفتنا لهذا اليوم عند قراءة مقطع من قصيدة إكليل جرحك قبلة للشاعر العراقي الدكتور محسن العويسي. ندعوكم أعزائنا للمتابعة.
يزاحم النجم الفتي بأفقه ليكون عقدا قد تلألأ بالسرى. أما خدود الشمس من خجل مضى تحمر كي تلقي النقاب وتسفرا، وتعود خجلا تشرئب ندامة كيما يصلي المرتضى متدبرا. نهلت جداوله غدير إمارة وبخمها صوت الحقيقة كبرا. فترى حشود العاشقين تعانقت، وترى صباح المصطفى قد أثمر. لكن في الجرف القصي بضاعة للمعتمين سعوا لها أن تشترى. كرة تلاقفها الهبوب، ولجة كشفت بأن لهم حديثا مفترى. المارقون على الفقار تأرشفوا، وتفرطوا محوا وليلا مدبرا، ما أدلجوا إلا ونزف أريجه بوح إلهي تنور مقمرا. الله أكبر لم تزل بشفاهه فوزا على رغم الزمان محير.
الله أكبر لم تزل بشفاهه فوزا على رغم الزمان محيرا. أجل أحبتنا الأفاضل، إن حقيقة الخلود التي رسمها الإمام علي عليه السلام بدمه الخالد حيرت الألباب وما زالت تحير العقول، رغم أنف الدهر الذي أراد طمس هوية مبادئ وقيم المولى علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأحبة، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة إكليل جرحك قبلة للشاعر العراقي الدكتور محسن العويسي، شاكرين لحضراتكم التوهج في مسارات الولاء العلوي عبر الاستماع إلى هذه القصيدة، ودمتم بود وهناء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لتغفر يا إلهي.